بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل: باب من كره تعلم النحو لما يكتسب من الخيلاء والزهو. قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي قال: حدثنا عبد الله بن أبي داود قال: حدثنا كثير ابن عبيد قال: حدثنا وليد بن مسلم عن الضحاك بن أبي حوشب قال: سمعت القاسم ابن مخيمرة يقول: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن علم النحو يعد من العلوم المهمة، وهو من علوم الآلة، وله فوائد مهمة في تعلم المرء له، من حيث إصلاح اللسان وصيانة المنطق وحسن الحديث والسلامة من اللحن، وله فوائد. وشأنه كما قال الشعبي رحمه الله: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. وقد عقد المصنف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى هذا الباب: من كره تعلم النحو لما يكسب من الخيلاء والزهو. الزهو الكبر، فالكراهية التي ذكرت هنا مناطة بالعلة أيضا المذكورة، وهذا يختلف باختلاف نية المتعلم. وعليه فإن هذه الترجمة ليس فيها تهويم من تعلم النحو، لأنه لا بد منه، وهو من علوم الآلة المهمة، لأنه يعين المتعلم على تصحيح قراءته، فيكون النهي هنا مصبا على التوغل في دقائق هذا العلم وتفريعاته، على وجه التباهي والتفاخر والتقعر والاختيال ونحو ذلك. أما إذا كان القصد من تعلمه ضبط اللسان والسلامة من اللحن والإعانة على فهم القرآن والسنة والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فهذا بلا شك في منفعة عظيمة لمن يتعلم النحو. أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن القاسم بن مخيمرة قال: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي، هذا يقال فيه تفصيل إذا كان الهدف من تعلمه إصلاح اللسان وفهم القرآن والسنة والاستعانة بهذا العلم الذي هو من علوم الآلة المهمة، فهو شغل في خير ونفع وفائدة لطالبه. وأما إذا كان في النية خلل فإنه يثمر البغي الخيلاء والزهو والتكبر وغير ذلك من المعاني الفاسدة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن العباس بن شجاع قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم أبو تقي قال حدثنا سلمة بن كلثوم قال سمعت إبراهيم بن أدهم عن مالك بن دينار يقول عن مالك بن دينار قال: تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله.
هذا ذكر لمشكلة موجودة يعني قديما وحديثا أيضا، أن في الناس من يعتني بضبط اللغة وإقامة اللسان ويعتني عناية دقيقة بقواعد اللغة والنحو، يعتني بها عناية، ولهذا فمن شدة عنايته باللغة لا يضبط عليه لحن ولا في حرف واحد لكن أعماله من حيث طاعته لله وإقامته لدين الله سبحانه وتعالى لحن كله، فلا يلحن في الكلام، لكن يكون مثلا مفرط في الصلاة، مرتكب لكبائر من الذنوب ونحو ذلك، فيتحدث عن مشكلة لها وجود. تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله، يعني ضبط نفسه من حيث إقامة اللسان على قواعد اللغة، لكن لم يضبط أعماله على بإقامتها على طاعة الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال سمعت شيخا من أهل دمشق يقول قال إبراهيم بن أدهم: أعربنا في الكلام فما نلحن، ولحنا في الأعمال فما نعرب.
هذه كلمة لإبراهيم بن أدهم هي بمعنى كلمة مالك بن دينار المتقدمة: أعربنا في الكلام فما نلحن، أي ضبطنا الكلام على ضوء القواعد، قواعد اللغة، فما يقع في ألسنتنا لحن في الكلام. قال: ولحن في الأعمال فما نعرب، ولحن في الأعمال فما نعرب. لحن في الأعمال أي الطاعات والعبادات والقرب، فما نعرب أي فما نحسن إقامتها على الوجه المطلوب المأمور به شرعا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم بن أدهم يتحدث أيضا عن مشكلة لها وجود، مثل ما سبق الإشارة إلى ذلك في قول مالك بن دينار الذي تقدم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرني أبو الحسن علي بن أيوب القمي قال أنبأنا أبو عبد الله. أحسن الله إليكم. قال أخبرني أبو الحسن علي بن أيوب القمي قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني قال أخبرنا الصولي قال بعض الزهاد: أعربنا في كلامنا فما نلحن، ولحنا في أعمالنا فما نعرب. وقال الشاعر: لم نؤت من جهل، ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره أن نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل.
ثم أورد هذا الأثر عن الصولي وهو أبو بكر بن محمد بن يحيى، يقول قال بعض الزهاد: أعربنا في كلامنا فما نلحن، ولحنا في أعمالنا فما نعرب. لعل قوله قال بعض الزهاد يشير إلى كلمة إبراهيم بن أدهم التي تقدمت، فهي من قوله كما تقدمت الإشارة. ثم قال الشاعر، أي في المعنى نفسه: لم نؤت من جهل، ولكننا نستر وجه العلم بالجهل. لم نؤت من جهل، ولكننا نستر وجه العلم بالجهل، نكره أن نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل. نكره أن نلحن في قولنا، أي أحسننا ضبط قولنا من حيث القواعد، قواعد اللغة، فما يقع في لساننا لحن لضبطنا اللسان على قواعد اللغة. لكن في الوقت نفسه لا نبالي اللحن في الفعل أي العبادات والأعمال، فنلحن فيها أي نكون مفرطين مقصرين مهملين غير ضابطين لها على الوجه المطلوب. ولهذا اللحن في الفعل، قد ترى من مثلا يضبط اللغة ثم إذا جاء للصلاة يكون في صلاة لحن، يكون في صلاته لحن فيها خلل، حتى في إقامة بعض واجبات الصلاة أو بعض شروط الصلاة أو حتى في الآداب، آداب الصلاة، وقل مثل ذلك في سائر العبادات. ومقصود اللغة والنحو، مقصود اللغة والنحو إقامة الدين، فإذا جعل النحو هو المقصود وضيع الدين وأهمل، فهذا الذي ينطبق عليه قول هذا الشاعر في شطر البيت الأول: لم نؤت من جهل ولكننا نستر وجه العلم بالجهل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني محمد بن خالد قال حدثني علي بن نصر يعني أباه قال: رأيت الخليل بن أحمد في النوم، فقلت في منامي: لا أرى أحدا أعقل من الخليل. فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: أرأيت ما كنا فيه؟ فإنه لم يكن شيء أفضل من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن المبارك بن أحمد البراثي قال حدثنا علي بن محمد بن موسى التمار بالبصرة قال حدثنا أبو عيسى جبير بن محمد قال حدثنا أحمد بن عبد الله الترمذي قال سمعت نصر بن علي يقول: سمعت أبي يقول: رأيت الخليل بن أحمد في المنام. فقلت له: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي. قلت: بما نجوت؟ قال: بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت: كيف وجدت علمك؟ أعني العروض والأدب والشعر. قال: وجدته هباء منثورا.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر، أيضا يتعلق بهذه الترجمة التي هي: من كره تعلم النحو لما يكسب من الخيلاء والزهو أو الزهو. أورد هذا الأثر عن يتعلق بالخليل بن أحمد، والخليل بن أحمد هو واضع علم النحو كما يذكر في ترجمته، نسب إليه أنه وضع علم النحو، نسب إليه أنه وضع علم النحو. والذي ذكر هنا رؤيا منامية، والرؤى المنامية تذكر من باب الاستئناس، يستأنس بها، تفيد في هذا الباب. فرآه علي بن نصر الجهضمي في المنام فقال له: لا أرى أحدا أعقل من، فقلت في منامي: لا أرى أحدا أعقل من الخليل. فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: أرأيت ما كنا فيه؟ فإنه لم يكن شيء أفضل من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا حق لا ريب فيه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، والاشتغال بها هو اشتغال بخير عمل وبأحبه إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله هنا: لم يكن شيء أفضل من سبحان الله، هذا منصوص عليه في الحديث، أحب العمل إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس. فالذي يستفاد منه ومن هذه الرؤية في هذا الباب أن من شغله علم النحو عن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وأصبح يفرع في النحو ويتقعر ويتوسع فيه ويكون في الوقت نفسه مفرطا في هذا الذكر العظيم منشغلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا يلحقه من الدم ما يلحقه بحسب تضييعه لذكر الله سبحانه وتعالى. وأورد أيضا بعده عن نصر بن علي يقول: سمعت أبي الذي هو علي بن نصر يقول: رأيت الخليل بن أحمد في المنام فقلت له: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي. قلت: بما نجوت؟ قال: بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت: كيف وجدت علمك عن العروض العروض والأدب والشعر؟ قال: وجدتها باء منثورا. وكون ذكر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نجاة للمرء والاستكثار منها نجاة هذا لا ريب فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنها كنز من تحت العرش وأمر بالإكثار منها فهي نجاة ولا ريب في ذلك بل إنها هي المعينة على النجاة عون المرء على النجاة من استكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله أعانته لأنها كلمة استعانة أعانته على الطاعات والعبادات والقرب. ولهذا شرع لنا عند سماع الأذان أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله طلبا للعون وإذا خرجنا من البيت أن نقول بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله طلبا للعون. فلا حول ولا قوة إلا بالله هي أعظم عون للمرء على النجاة فإذا كان مكثرا منها فهو ناج بإذن الله وموفق. وعلم العروض والأدب والشعر الاشتغال به لا يجدي في الآخرة ولا ينفع إلا إذا صلحت النية وصلح القصد وجاهد المرء على صلاح نيته. أما إذا كان يستعمله للمفاخرة والمباهات والزهو ونحو ذلك والتعالي على الناس ونحو هذه المعاني فهذا كله لا ينفعه في الآخرة بل يضره.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنشدنا أبو الحسن محمد بن المظفر بن عبد الله السراج قال أنشدنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد الفقيه قال أنشدنا هلال بن العلاء الباهلي لنفسه قال: سيبلى لسان كان يعرب لفظة فيا ليته في وقفة العرض يسلم وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى وما ضر ذا تقوى لسان معجم.
ثم أورد هذا الأثر أن أبا بكر أحمد بن سلمان النجاد أنشد قول هلال بن العلاء الباهلي لنفسه: سيبلى لسان كان يعرب لفظه لعل ضبطها هكذا: سيبلى لسان كان يعرب لفظه فيا ليته من وقفة العرض يسلم وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى وما ضر ذا تقوى لسان معجم. إنشاد أبي بكر النجاد هذين البيتين لهلال بن العلاء كان له قصة جاءت في بعض المصادر التي أوردت هذا الأثر، وهي أنه كان في مجلس في دار الخلافة يملي، يعني النجاد يملي، فغلط في شيء من العربية، فرد عليه بعض الحاضرين فاشتد، أي الراد اشتد عليه في شيء أخطأ فيه ولحن فيه فاشتد عليه. فلما فرغ المجلس قال أبو بكر النجاد لهم خذوا، قال لهم خذوا، ثم أنشد هذين البيتين لهلال بن العلاء. وهلال بن العلاء مثل ما ذكر الذهبي في السير له شعر رائق لائق بكل ذائق، فمنه وذكر هذين البيتين، قال: سيبلى لسان كان يعرب لفظه، أي يأتي بلفظه معربا، يأتي بلفظه أي ألفاظه معربا، سيبلى لسان كان يعرب لفظه، لفظه مفرد مضاف فيفيد العموم، ألفاظه يعني تأتي ألفاظه معربة لا 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 خلل فيها من حيث استقامتها على قواعد اللغة، فيا ليته من وقفة العرض يسلم، أي أن هذا الإعراب ليس هو الذي ينجي في الدار الآخرة، ليس هو الذي ينجي في الدار الآخرة، وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى، تأمل هذا القيد، وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى، لكن إذا كان الإعراب مع التقى فهذا لا شك أنه خير، ينفع المرء ويفيده في إقامة لسانه، لكن إذا كان إعراب وضبط للغة بدون تقى هذا المهلكة الذي يجر لصاحبه الخيلاء والزهو والغرور وغير ذلك. وما ضر ذا تقوى لسان معجم، إذا كان المرء من المتقين لا يضره أن يكون يخطئ في بعض الكلمات ولا تأتي معربة، لا يضره ذلك ما دام هذا جهده، لكنه محقق لتقوى الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قال عن الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع به، قال له أجر، له أجر. ولا يعني ذلك أن يبقى على التعتعة ولا يجاهد نفسه على إصلاح لسانه، لكنه ماجور، وإذا كان هذا جهده وهذه قدرته ما دام متقيا لله سبحانه وتعالى. لكن المعرب للسان الفصيح في النطق الذي لا يحفظ عليه لحن إطلاقا، إذا لم يكن من أهل التقى لا ينجي هذا الإعراب يوم القيامة. والآخر الذي هو التقي، إن كان لسانه فيها عجمة، فيه خلل، ما يضره ذلك في الآخرة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد الخياط الأزجي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد بجرجرايا قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن مثنى السمسار قال كنا عند بشر بن الحارث وعنده العباس بن عبد العظيم العنبري وكان من سادات المسلمين، فقال له: يا أبا نصر، أنت رجل قد قرأت القرآن وكتبت الحديث، فلما لا تتعلم من العربية ما تعرف به اللحن حتى لا تلحن؟ قال: ومن يعلمني؟ وقال: ومن يعلمني يا أبا الفضل؟ قال: أنا يا أبا نصر. قال: فافعل. قال: قل: ضرب زيد عمرا. قال: فقال له بشر: يا أخي، ولم ضربه؟ قال: يا أبا نصر، ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه.
هذه القصة تروى عن بشر بن الحارث أن العباس بن عبد العظيم العنبري دعاه لتعلم اللغة من أجل ألا يلحن حتى يسلم من اللحن، وزهده في تعلم النحو الأمثلة التي فيه التي ليس مقصودة لنفسها، وإنما هي ضرب مثال للتوضيح، توضيح ذلك العلم. وكثيرا ما يأتي عمرا أو كثيرا ما يأتي عمرا في مقام الضرب، يعني ضرب زيد له، وهذا ليس له وجود من حيث الواقع لكنه مثال للتوضيح وتعليم القواعد. فلما رأى من أول وهلة قيام هذا العلم على هذا المثال لم تقبله نفسه وأعرض عنه وقال هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. فإذا فهم على هذا الوجه ممن هو مشتغل بالعبادة وصيانة نفسه عن الكذب والورع عن دقائق الأمور قد يزهد في هذا العلم، لكن إذا أخذه ما أخذ آخر وأن هذه أمثلة لا ليست مقصودة ويعرف المتحدث بها أنها ليست مقصودة وإنما هي مثال تضبط على ضوئه القاعدة، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى لا مضرة فيه ولا يعد من الكذب.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن عبدوس الأهوازي وإجازة قال سمعت محمد بن إبراهيم الأصبهاني يقول سمعت عبد الله ابن الحسين بن سعيد الملطي أو الملطي يقول سمعت عبد الله ابن الحسين بن سعيد الملطي يقول سمعت أبا هارون محمد بن هارون يقول سمعت ابن أبي أويس يقول حضر رجل من الأشراف عليه ثوب حرير قال فتكلم مالك بكلام لحن فيه قال فقال الشريف ما كان لأبوي هذا درهمان ينفقان عليه ويعلمانه النحو قال فسمع مالك كلام الشريف فقال لأن تعرف ما يحل لك لبسه مما يحرم عليك خير لك من ضرب عبد الله زيدا وضرب زيد عبد الله.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذه القصة التي تتعلق بمالك رحمه الله تعالى، أن رجلا من الأشراف كان عليه ثوب حرير، ومن المعلوم أن ثوب الحرير جاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه، وأنه لا يحل للذكور من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه وعيد. فتكلم مالك بكلام لحن فيه فقال ذاك الشريف ما كان لأبوي هذا درهمان ينفقان عليه ويعلمانه النحو، يعني ذكر ذلك تهوينا من مكانته عندما سمع كلمة لحن فيها، وهذا ناشئ من الزهو الذي أشار إليه المصنف في ترجمة. فسمع مالك كلام الشريف فقال لأن تعرف ما يحل لك لبسه مما يحرم عليك خير لك من ضرب عبد الله زيدا وضرب زيد عبد الله، التي هي الأمثلة التي في النحو كثيرا ما تتردد على ألسنة الدارس والمدرس المتعلم والمعلم، كثيرا ما يكون مشتغل بهذه الأمثلة. فالحاصل أن هذه القصة تعد شاهدا لما سبق أن من الناس من يعرب لسانه فلا يلحن، لكن فعله لحن وأعماله لحن، فهذا ينتقد خللا يسيرا في الإعراب، وهو على أمر عظيم مخالف للشرع، وهو لبس الحرير الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على الذكور من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه وعيد شديد. فاللحن في كلمة أو في كلمات لا يترتب عليه هذا الوعيد، لكن هذا الحرير الذي يلبسه هذا فيه وعيد شديد. فالحاصل أنه انتقد مالك رحمه الله في كلمة لحن فيها أو يرى أنه لحن فيها، وقال على وجه الانتقاص له: ما كان لأبوي هذا درهمان ينفقان عليه ويعلمانه النحو. فنبه مالك رحمه الله مما يرى من حال هذا الرجل في مخالفة للشرع في لبس الحرير، نبه هذا التنبيه، قال: لأن تعرف ما يحل لك لبسه مما يحرم عليك خير لك من ضرب عبد الله زيدا وضرب زيد عبد الله. وهذا حقيقة يعني رشاد نافع في هذا الباب. إذا كان الإنسان مشتغل في النحو ومفرط في الدين يلحن في دين الله، هذا ضرر عظيم، وإذا صحب ذلك أيضا زهو وغرور وتعالي، فهذا أيضا مضرة عظيمة جدا. حاصل القول أن هذه الترجمة ليس المراد بها التزهيد في علم النحو من حيث هو، لكن فيها أن لا يكون التزهيد في أن يكون هو الشغل الشاغل للمرء والغاية المقصودة عنده، وينصب همه كله عليه منشغلا عما خلق لأجله ووجد من لتحقيقه من إقامة دين الله وامتثال أمره وطاعته واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.